بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: المسألة 17، لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل. لا يجوز بمعنى يحرم. التعريض يعني أن يأتي بلفظ بإشارة إلى احتمال رغبة في النكاح والزواج أو عدم الرغبة في ذلك، كما سيأتي إن شاء الله الشارح يبين شرح مصطلح التعريض. يحرم على الرجل أن يعرض بالعقد لذات البعل، يعني امرأة متزوجة ذات بعل ويقول لها أريد لي رغبة فيك، يعني في زواجك. طبعا لي رغبة فيك قد تحمل على النكاح وقد تحتمل على عدمه، هذا يسموه التعريض أو الرغبة في النكاح لها وهي ذات بعل، هذا لا يجوز. يحرم شرعا التعريض بالعقد، يعني اتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وعدم الرغبة لامرأة ذات بعل، يعني امرأة لها زوج. المرأة التي لها زوج لا يجوز ويحرم التعريض والرغبة والإشارة في النكاح لها وهي ذات متزوجة اتفاقا، إشارة إلى عدم وجود الخلاف بين الفقهاء، لأن يوجد إجماع مدعى من غير واحد من الفقهاء، فالحجة في ذلك إذا لم يكن هذا الإجماع محصل، فالحجة في ذلك هو ماذا؟ الإجماع والاتفاق وعدم وجود الخلاف في المسألة. حتى يأتي بعد الإجماع اللي هو دليل الحرمة أيضا علل الشارح، قال: ولما فيه من الفساد، لأنه التعريض بالرغبة لزواج امرأة ذات رجل وبعل هذا خلاف الأدب وخلاف ماذا؟ منافي للاحترام، الاحترام العرض المحترم والعرض محترم مثل المال والدم، هذا أولا، لأن هي امرأة متزوجة ما يجوز من الأدب تقول لها أني لي رغبة في أن أتزوجك. ولما فيه من الفساد من جهة أنه هاي المرأة ربما بعد تعريض الزواج لها تصير لها رغبة في هذا الرجل الثاني، أو تعمل على ماذا؟ أنها تريد أن تفترق عن الأول. فيه فساد للمرأة على زوجها الذي ربما تدعي وتسعى لأجل التخلص منه ولو أن تقتله بالسم أو ما شابه ذلك، فإذا هذا به فساد وتخريب للعلاقة الزوجية فهو أمر محرم. ولا للمعتدة رجعية، إذا كانت المرأة مطلقة وهي في عدتها الرجعية لا أيضا كذلك لا يجوز ويحرم التعريض بالعقد لذات المعتدة بالعدة الرجعية. لماذا؟ لأن مر علينا سابقا أن المرأة المعتدة بالعدة الرجعية هي بحكم الزوجة، فلذلك احنا قلنا المرأة المتزوجة أو بمنزلة المتزوجة لا يجوز التعريض لها بمن بالرغبة بالعقد عليها. قال: لأنها يعني المعتدة بالعدة الرجعية في حكم المزوجة، إذا وإن لم تكن هي زوجة حقيقية لا على الأقل هي بمنزلة المتزوجة من جهة أن زوجها له الخيار في الرجوع إليها أثناء فترة العدة. والمراد بالتعريض، ما معنى التعريض اللي قلنا لا يجوز ويحرم لذات البعل؟ هو الإتيان بلفظ، اللفظ يعني يشير بلفظ من باب الإشارة بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح، يعني مثلا يقول: أنا راغب فيك، أنا حريص عليك، أنا لي حاجة عندك، وهكذا، هذا يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، يعني يحتمل غير الرغبة، يحتمل الرغبة في النكاح ويحتمل الرغبة في غير النكاح، لأن هو من يقول أنا راغب فيك لا 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 تخصيص إنه الرغبة هي بخصوص النكاح، له عنده حاجة عنده له حاجة عندها وما شابه ذلك، فلذلك هو إشارة وليس تصريح مع ظهور إرادتها، لكن يوجد ظهور من لفظ إنه يريد الرغبة في النكاح، إرادتها يعني إرادة الرغبة في النكاح، مثل هذه الألفاظ: رب راغب فيك، رب لفظة تدل على التقليل، يعني يريد أمام الرجل أمام المرأة يقول لها رب راغب فيك، يعني أكو شخص يرغب في النكاح منك بس ما يصرح أنه آني، وحريص عليك أو إني راغب فيك، أو أنت علي كريمة أو عزيزة، أو إن الله لسائق إليك خيرا، يعني سوف يهديك زوجا جديدا مثلا أو رزقا ونحو ذلك. هذه الألفاظ ما بها تصريح بالنكاح، بس بها إشارة، بها إشارة قد تحتمل الرغبة في النكاح وقد تحتمل غير الرغبة في النكاح. فلهذا ما نسميه تصريح، نسميه تعريض بالعقد، تعريض بالعقد. نعم. وإذا حرم التعريض لهما، لهما يعني لذات البعل ولذات العدة الرجعية، إذا كان يحرم ولا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل وللمعتدة الرجعية، فالتصريح أولى. لماذا؟ لأن التعريض، التصريح شنو معنى التصريح؟ التصريح يعني يصرح لها إنه ذو رغبة فيها في العقد والتزويج. التصريح الخالص يعني الكلام الواضح اللي ما يحتمل الإشارة. يقول مثلا، يقول لها أريد أن أتزوج، أتزوجك بعد العدة، هذا كلام صريح ما بإشارة ما بتعريض، إنما يسموه تصريح. التصريح هو الخطاب الخالص الذي لا يحتمل إلا النكاح، مثل قوله أريد أن أتزوجك بعد العدة. إذا كان التعريض اللي هو أضعف واللي بمجرد إشارة للرغبة في النكاح لا يجوز، فمن باب أولى من اللفظ اللي يكون صريح للرغبة في النكاح وأقوى وواضح، يكون أولى بمن؟ بالحرمة. يعني الحكم بالحرمة وعدم الجواز إذا كانت بالضعيف موجودة، فمن باب أولى بالأقوى شنو؟ هم تكون موجودة. فلهذا قال فالتصريح أولى بالحرمة. إذا حرم التعريض لذات البعل والمعتدة فالتصريح أولى بالحرمة، لأن إذا وجد الحكم في الأضعاف فمن باب أولى يوجد وين؟ في الأقوى. نعم. ويجوز في المعتدة بائنا، يعني يجوز للرجل أن يعرض بالعقد للمرأة إذا كانت هاي المرأة معتدة عدة بائنة. العدة البائنة يعني العدة التي لا يجوز للزوج الرجوع إلى زوجته بعد طلاقها إلا بعقد جديد، هاي يسمو بائن. إذا كانت معتدة عدة بائنة يجوز يعرض بالعقد لها، يعني يذكر لفظ بإشارة إلى أنه يحتمل الرغبة منها في النكاح، مثل منه المعتدة بالعدة البائنة، كالمختلعة. المختلعة هي المرأة اللي تطلق بالطلاق الخلعي، اللي تكره زوجها وتبذل له المال من أجل أن يطلقها. إذا كانت الكراهة موجودة من قبل الزوجة والمرأة بذلت المال والفدية لزوجها وأخذ المال وطلقها بهذا الطلاق بعد وجود الكراهة بينها بينها، هذا يسمى طلاق خلعي. الطلاق الخلعي هو نوع من أنواع الطلاق البائن. وكذلك لو كان طلاق مباراة، يعني المباراة، لأن المصنف قال كالمختلعة، هذا الكاف من أجل التمثيل، كالمختلعة. ولا يوجد أصناف أخرى للمعتدة بالعدة البائنة، مثل الطلاق اللي يحصل بمن؟ بالمباراة. طلاق المباراة الكراهة موجودة بين الزوجين. نعم. والمرأة أيضا تبذل لزوجها في قبال طلاقها، وسواء كان المعتدى بالعدة البائنة عن خلع أو فسخ، يجوز حينئذ للرجل التعريض بالخطبة والعقد على هذه المرأة المعتدى بالعدة البائنة كالمختلعة، سواء كان عدتها بائنة من خلع أو من فسخ، التعريض من الزوج. بالنسبة للزوج اللي مطلقها بالطلاق البائن يجوز التعريض، التعريض يعني شنو التعريض؟ يعني زوجها اللي طلقها يقول لها لي رغبة في زواجك والعقد عليك مرة أخرى بعد انتهاء عدتك، وهي لا زالت في العدة، هذا تعريض منين؟ من الزوج السابق، هذا جائز. التعريض من الزوج وإن لم تحله في الحال. نعم. الآن حالا حتى لو كانت في موارد لا تحل له في الحال، يعني حال العدة، كما إذا كانت مطلقة ثلاثا والمرأة المطلقة الثلاثة طلاقها بائن، بس هي ما تحل لزوجها الآن إلا بعد المحلل، كنت تزوج زوجا غيره فيفارقها بموت أو طلاق، فيجوز للزوج السابق أن يعقد عليها من جديد، فيجوز التعريض لها من زوجها وإن لم تحل له في الحال، يعني في حال العدة. وغيره، وغيره يعني منهم غير الزوج. قوله وإن لم تحل له في الحال، يعني حال العدة، كما إذا كانت المرأة مطلقة ثلاث هذه لا تحل للزوج إلا مع المحلل، لكن يجوز التعريض لها من زوجها يجوز، وغيره يعني وغير الزوج أيضا يجوز له، غير الزوج أيضا يجوز له التعريض لها ما دام هي معتدة بالعدة البائنة. والتصريح منه يعني ويجوز التصريح من الزوج في العدة دون غيره. إذا الزوج يريد يصرح، طبعا التعريض قلنا لفظ يحتمل الرغبة في الزواج وعدمه، يعني ماذا يقول الزوج لزوجته؟ إني راغب فيك بعد انتهاء عدتك، هذا شنو؟ تعريض. والتصريح يقول لها بس بالكلام الصريح الواضح، إني أريد أن أتزوجك بعد العدة، هذا في سموه تصريح. تصريح بالنسبة للتعريض يجوز من الزوج ومن غير الزوج للمرأة المعتدة بالعدة البائنة. أما التصريح يجوز التصريح منه يعني من الزوج، أنه يأتي بلفظ لا يحتمل غير إرادة النكاح، يعني شو يقول لها؟ أريد أن أتزوجك بعد العدة، هذا جائز من قبل الزوج، جائز من قبل الزوج. يجوز للزوج أن يصرح في فترة العدة لزوجته السابقة بذلك، وهذا جواز التصريح من الزوج في العدة دون غيرها، لأن هاي العدة هي في الحقيقة مضروبة ومحددة احتراما للزوج، احتراما للزوج. وإذا جاز نكاحها في حال كون العدة رجعية أيضا يجوز له أن يصرح بها، يجوز للزوج أن يصرح بها في العدة الرجعية، هو يجوز له يتزوجها ويجوز له أن يصرح بذلك، يجوز له حينئذ التصريح به. نعم غيره ما يجوز لأن هي معتدة بالعدة الرجعية احتراما إليه، غيره ما يجوز يصرح أنه يرغب بزواجها، فيجوز له للزوج حينئذ التصريح فيها دون غيره، لأن غيره ما يجوز له التصريح بذلك، بل فضلا أنه ما يجوز له حتى ينكحها في فترة العدة. الجواز بالنسبة للزوج وجواز التصريح منه هذا ادعوا فقهاءنا الإجماع والاتفاق عليه، وحتى استدلوا بقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كنتم في أو أكننتم في أنفسكم علم الله إنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هاي الآية طبعا هي وردت بعدة الوفاء، بس الفقهاء لم يروا إلها خصوصية فعمموها إلى مطلق العدة. الآية تدل على جواز التصريح بالعقد، لأن هي تدل على عدم جواز التصريح بالعقد، لأنها جوزت التعريض فقط، جوزت التعريض فقط. نعم، لكن هذه الآية مبنية على ثبوت مفهوم الوصف، يعني استدلوا بها على ثبوت مفهوم الوصف. نعم، إذن وعلى تقدير دلالتها، يعني اللي عنده مفهوم الوصف غير ثابت عنده محل مناقشة بهذه الآية في دلالتها على جواز التعريض فقط. على تقدير أن الآية ثابتة الدلالة فهي تدل على جواز التعريض ممن يجوز له التزويج بعد العدة البائنة، ولا فرق سواء كان بين الزوج وغيره. لهذا قال وغيره يعني وغير الزوج، والتصريح منه يعني يجوز التصريح من الزوج في العدة دون غيره، وهو يعني التصريح الإتيان بلفظ لا يحتمل غير إرادة النكاح، مثل الرجل اللي يقول زوجته في فترة العدة الرجعية أريد أن أتزوجك بعد العدة، هذا تصريح. نعم، إن حلت له في الحال يعني بشرط، يعني حلية التصريح من الزوج للزوج المطلقة بشرط، إن حلت له في الحال يعني كان يجوز للآن يرجحها وحلال عليه، مو هي محرمة عليه، لا يجوز له. كيف ذلك؟ إنه تحل له في الحال بأن تكون على طلقة، الرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة يحل له أن يرجع إليها، أو تكون على طلقتين وكذلك إذا طلقها مرتين هي لم تحرم عليه مؤبدا، وإن توقف الحل على رجوعها في البذل. بالنسبة للمرأة اللي مطلقة بالطلاق الخلعي يجوز للمرأة ترجع ببذلها، يعني تقول لزوجها رجع لي المال اللي بذلته فدية إليك لأني لا أريد أن تطلقني خلعا، إذا رجعت بالفدية والبذل هو يجوز لها يرجع إنه ما يطلقها ويرجعها لمن؟ إلى زواجه. وإن توقف الحل يعني حلية المختلعة لزوجها على رجوعها في البذل، البذل يعني الفدية اللي هي بذلتها، المال اللي بذلتها من أجل أن زوجها يخلعها ويطلقها. ويحرم التصريح منه، يعني يحرم التصريح من الزوج بأن يقول أريد أن أتزوجك بعد العدة إن توقف حلها له على المحلل. إذا كانت مطلقة هذه المرأة مطلقة بائنة وزوج وهي ورجوعها لزوجها الأول متوقف على المحلل، كنت تزوج هي مطلقة ثلاثة، كنت تزوج زوج غيره يلا ترجع له تصير إلى حلال. نعم، في هكذا مورد إذا كان متوقف على المحلل ما يجوز بعد للزوج أن ماذا يصرح بإرادة رغبة النكاح منها. شنو السبب؟ لأن هي مطلقة منه طلاق بائن وليس محلل له في الحال إلا بعد المحلل، فلذلك ما يجوز ويحرم على الزوج التصريح منه إذا توقف حلها يعني حل المطلقة البائنة له يعني للزوج المطلق على المحلل. المحلل هو الزوج الثاني اللي يزوجها وكون يدخل بيها وبعد ذلك يفارقها بموت أو طلاق. وكذا يحرم التصريح في العدة من غيره، يعني وكذا يحرم التصريح بأن يأتي رجل غير الزوج في عدة المرأة ويقول لها أريد أن أتزوجك بعد العدة، هذا ما يجوز، يحرم من غيره يعني من غير الزوج مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ الشارح بينه قال سواء توقف حلها للزوج على محلل مثل المرأة المطلقة ثلاثا وحلها لزوجها متوقف على وجود المحلل والرجوع إليه أم لا، أم كانت ما مطلقة ثلاث مثل مطلقة مرة ومرتان ورجوعها لزوجها ما متوقف على المحلل. وكذا يعني وكذا يحرم التصريح منه يعني من الزوج للمرأة بعد العدة، لأن قبل قليل قلنا يحرم التصريح من الزوج في العدة، الآن وكذا يحرم التصريح من الزوج للمرأة بعد العدة التي اعتدت التي تمت عدتها لكن لا تحل لزوجها إلا بالمحلل، مثل المرأة بعد الطلقة الثالثة هي انتهت عدتها البائنة منه بس هي مطلقة ثلاثا وما تحل له إلا بعد المحلل، حتى بعد العدة ما يجوز لا يصرح بخطبتها. لماذا؟ لأن هي ليست حلال له إلا بعد أن تتزوج ماذا؟ غيره. نعم. ويحرم التعريض للمطلقة تسعا للعدة، المرأة اللي تطلق تسع طلقات بالطلاق العدي اللي مر علينا سابقا بيانه، يعني كان يطلقها ويرجعها يطلقها ويرجعها يطلقها ويرجعها ثلاث طلقات، تنكح غيره وترجع يرجع يعقد عليها، كذلك ثلاث يصير ستة وتنكح غيره وترجع له، وكذلك ثلاث يصير قد يطلقها تسعة، بعد الطلقة التاسعة ماذا تحرم عليه؟ حرمة مؤبدة. بعد يحرم عليه التعريض، انه التعريض يعني يجيب لفظ يبين بانه له رغبه في النكاح منها، يحرم التعريض للمطلقه تسعا للعده يعني بالطلاق العدي من الزوج. لما هو السبب؟ لان بعد حرمت عليه حرمه مؤبده فما يجوز يتعرض لها بالرغبه في النكاح والخطبه بالعقد. لامتناع نكاحه لها، لان بعد يمتنع نكاح الزوج لها يعني لهذه المطلقة، لأن هاي المطلقة مطلقة تسع مرات والرجل اللي يطلق زوجته تسع مرات تحرم على زوجها المطلق بالحرمة المؤبدة. لذلك يحرم التعريض ويحرم التصريح أيضا فضلا عن التعريض بالعقد، وهذا بدون خلاف عند فقهائنا. ومثله يعني ومثل الطلاق تسع مرات مثله الملاعنة ونحوها، المرأة التي لاعنها زوجها، مر علينا بالدرس السابق بيان الملاعنة. الملاعنة هو أن الرجل يتهم زوجته بارتكاب فاحشة الزنا وما عنده شاهد أربع شهود يشهدون له بذلك، طبعا الرجل اللي يرمي زوجته ماذا يقام عليه؟ حد القذف، فهو حتى يدفع عن نفسه حد القذف يلاعن أنه يشهد أربع مرات أنه صادق فيما يقول وإنه لعنة الله عليه إذا كان كاذب، وهي أيضا تلعنه وتشهد 4 مرات إنه من الكاذبين، والخامسة إنه لو كان صادق لعنة الله عليه إن كان هو من الصادقين. هذا يسموه الملاعنة. الملاعنة إذا وقعت بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة راح تحرم عليه بمن؟ حرمة مؤبدة. نعم. وكذا الملاعنة أي المرأة التي لعنها زوجها ونحوها من المحرمات على التأبيد، يعني النساء اللي تحرم على زوجها بالحرمة المؤبدة. إذا المرأة حرمت على زوجها بالحرمة المؤبدة، زوجها بعد ما يستطيع لا التعريض لها بالخطبة ولا التصريح، فضلا عن التصريح ما يجوز، يعني بعد أصبحت محرمة عليه حرمة مؤبدة. ويجوز التعريض لها، يعني يجوز التعريض بالنكاح لها، يعني للمطلقة 9 مرات دون التصريح من غيره. من غيره يعني من غير الزوج، شخص هو ليس زوجها يريد يعرض لها بالنكاح بس ما يصرح، لأن التصريح قلنا غير جائز. من غير زوجها، هل هذا جائز أو غير جائز؟ نعم، إذا كان من غير زوجها وتعريض، وهي المفروض هي ليست ذات بعل وانتهت عدتها، فلا نعم ماكو مانع. كغيرها من المطلقات 9 وغيرها من المطلقات بالطلاق البائن، لا مانع من ذلك. واعلم ان الاجابه تابعه للخطبه. الخطبه يعني طلب الرجل المراه لاجل الزواج، اما يطلبها من نفسها او بوليها. الاجابه يعني قبول المراه، تجيبه وتقبل. احنا عرفنا انه الخطبه او الترغيب او التعريض او التصريح بالخطبه عرفنا حكمه. هسه نتكلم من ناحيه الاجابه، المراه يجوز لها ان تجيبه لرغبته في النكاح او لا يجوز؟ نقول الاجابه تابعه للخطبه. الخطبه يعني لطلب المراه لاجل الزواج من نفسها او وليها. في الجواز والتحريم، يعني في كل مورد تحرم الخطبه تحرم الإجابة على المرأة، وبالعكس تحل منها الإجابة. في كل مورد جاز للرجل التعريض فيه بالخطبة، فكل مورد جاز للرجل التعريض به يجوز لها الإجابة، مثل ما يجوز للرجل هو يجوز لها. يجوز للرجل التعريض بالخطبة، هي يجوز لها الإجابة. ومتى ما حرم منه الموارد اللي ذكرناها، اللي ما يجوز للرجل يعرض بالخطبة لكونها ذات بعل، لكونها في العدة الرجعية، كذلك يحرم من المرأة أن تجيبه. نعم. متى ما حرم منه حرم منها. نعم. واعلم إن الإجابة يعني من قبل المرأة تابعة للخطبة، يعني تابعة لطلب المرأة للزواج من نفسها ووليها في الجواز والتحريم. إذا جازت الخطبة جازت الإجابة، إذا حرمت التعريض والخطبة حرمت الإجابة. ولو فعل الممنوع تصريحا، يعني شخص رجل يحرم عليه التعريض بالحرمة التكليفية لكن فعل هذا الممنوع، ويحرم عليه التصريح بس فعل هذا الممنوع وصرح لامرأة انه اني ارغب في زواجك بعد انتهاء عدتك، مثلا ارتكب حرام، فعل الممنوع تصريحا او تعريضا. تصريحا يعني قال لها انا اريد ان اتزوجك بعد انتهاء العدة، تعريضا يعني قال لها انا ارغب فيك او لي رغبة فيك. لم تحرم بذلك، صحيح هو ارتكب حرمة تكليفية وعليه الإثم والعقوبة والعصيان، بس هذا ما إلى دخل بصحة العقد وفساده. يعني يجوز بعد انتهاء العدة يتقدم علما لخطبتها، ماكو مانع. لم تحرم يعني المرأة بذلك، يعني بذلك التصريح الممنوع أو التعريض الممنوع، فيجوز له يعني لهذا الرجل اللي ارتكب الممنوع بعد انقضاء العدة، يعني بعد انتهاء عدتها تزويجها، يعني يطلب تزويج المرأة ويتقدم لخطبتها من جديد. وهذا حاله حال كما لو نظر إليها في وقت تحريمه. الرجل يحرم عليه أن ينظر إلى امرأة ذات بعل أو أجنبية عليه. لو نظر المرء إلى المرأة في وقت تحريم النظر لكونها ليست زوجة له، أو فحينئذ ارتكب حرمة، بس هل يجوز له بعد هذه الحرمة يتقدم لخطبتها وزواجها؟ الجواب نعم يجوز، لأن ماكو ملازمة بينها. ثم أراد نكاحها، يعني أراد زواج المرأة المنظور إليها. نعم. وهذا لعل البعض يقول هذا أليس هو قياس وقياس باطل؟ يعني نقول لو فعل الممنوع بالتعريض أو التصريح لا تحرم عليه، ويجوز له أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة، كما لو نظر المرء إلى المرأة في وقت تحريم النظر ثم أراد نكاح المرأة المنظور إليها، نقول هذا ليس بقياس، هذا من باب التشبيه، التشبيه بما هو أظهر، بما هو أوضح، يعني نقول هذا ليس حرام، وليس حرام من جهة العقد، ليس فيه فساد، مثل من الشخص اللي ينظر نظرة محرمة لامرأة ويريد يعقد عليها، العقد ماله صحيح، ما في حرمة وضعية وليس فيه فساد، هذا من باب التشبيه بما هو أظهر. نعم، هذا إضافة إلى أنه هذا الحكم موجود عند فقهائنا بلا خلاف به لأصل الإباحة، يعني لو شكينا هل تحرم عليه أو لا تحرم بعدما عرض أو صرح لها، الجواب تبقى هاي الزوجة مباحة له، لأن عصيان ذلك الأمر ما يوجب حرمة النكاح وفساده. نعم، المسألة 18، تحرم الخطبة بعد إجابة الغير، يعني إذا شخص تقدم لطلب الزواج من امرأة والمرأة أجابته يعني وافقت، بعد ما يجوز لرجل غيره أن يقدم خطبة لهذه المرأة، تحرم الخطبة يعني طلب المرأة لأجل الزواج بعد إجابة الغير منها، إذا خطبها خاطب وأجابت ووافقت ولو بالسكوت اللي يدل على الرضا أو كانت الإجابة من وليها، يحرم على غيره أن يتقدم بالخطبة إليها. طبعا هذا الحرمة لمن كان عالما بذلك، إذا كان هو يعلم أنه هند خطبها زيد ووافقت، بعد ما يجوز الخالد يطلب ماذا خطبتها مع خطبة زيد لها، أما تكون الإجابة منها يعني من نفسها هي وافقت أو وكيلها، عندها وكيل نقل أنه موكلته هند قابلة بالزواج، أو وليها مثل المرأة الصغيرة أو المرأة المجنونة إذا كان الولي هو قبل عنها، أو كذلك البالغة الرشيدة على القول بأن يجوز تزويجها من الولي. هذا شنو المستند في الحرمة وعدم الجواز؟ قال لقوله صلى الله عليه وآله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لا يخطب هذا نهي، لا يخطب يعني لا يتقدم شخص بطلب المرأة للزواج وخطبتها إذا تقدم أخوه المسلم وقد خطبها قبله، فهذا النهي لا يخطب. بعض فقهائنا مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في بعض كتبه استفاد أنه هذا النهي يفيد الحرمة، يعني يحرم الخطبة بعد إجابة الغير، فإن النهي ظاهر في التحريم، يعني ظاهر يعني يستفاد منه بحسب الظهور أولا التحريم، هذا الحديث ولما فيه من هذا أولا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ولما فيه، ما فيه منه الخطبة للمرأة بعد إجابة من الغير بعد إجابتها، لما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء المحرم، إيذاء المؤمن المحرم، يعني خالد من يرجع يطلب هند وسابقا زيد هو طلبها وهي أجابت ووافقت، هذا راح يدخل الأذى على أخيه المسلم والمؤمن اللي هو زيد. نعم، هذا إيذاء للمؤمن وإيذاء المؤمن محرم، هاي أولا. وثانيا هذا الفعل يسبب إثارة الشحناء، الإثارة يعني تهييج العداوة والبغضاء، زيد راح يحمل حقد وبغضاء على خالد فيثير الشر بيناتهم والفساد أحيانا، فيحرم ما كان وسيلة إليه، هذا التعريض بالخطبة راح يصبح طريق ووسيلة لمن للإيذاء والشحناء وإثارة العداوة والبغضاء، وما كان طريقا لذلك يحرم، لأنه وسيلة الحرام حرام، طريق الحرام حرام، هذا على القول بأن مقدمة الحرام حرام عقلا أو شرعا. ولو رد لم تحرم إجماعا، يعني زيد تقدم الخطبة هند وهند ردته ما قبلت، لا إشكال ولا شبهة، يجوز لخالد هو يرجع ماذا يتعرض لها بالخطبة من جديد، إذا هي لو رد الأول لم تحرم التعريض بالخطبة من قبل الثاني. يستطيع خالد الآن أن يقدم على خطبتها. لم نعم يعني تهيج العداوة والبغضاء، لأنه قلنا إذا زيد علم أنه خالد خطب المرأة اللي هو خطبها، راح لعله مثلا يضربه يقتله، مثلا يثير بينهم البغضاء، قطع الصلة بيناتهم، ها كلها شحناء بغضاء يسوى عداوة بيناتهم. نعم. هذا أمر محرم ووسيلته تكون محرمة، وبما أن الخطبة وسيلة للإيذاء والشحناء والإثارة إذن تحرم. ولو رد الخاطب الأول لم تحرم على الخاطب الثاني، لم تحرم الخطبة للثاني بعد رد الخطبة الأولى، بل حتى لا تكره، لا تكره إجماعا، يعني بإجماع فقهائنا من دون خلاف بينهم. لماذا؟ لأن بعد ما يصدق على الثاني من يتقدم لخطبتها إنه خطب على خطبة أخيه، لأن المفروض إنه المرأة ردته ولم تجبه، فإذا هو الأول ليس خاطب لها، فبالتالي إذا ما صدق دخول خطبة الثاني على خطبة أخيه فلا مانع من ذلك. والحديث الحديث النبوي ينهى عن الدخول على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ولو انتفى الأمران يعني لا فهمنا أنه هند المرأة ردت الخطبة، ولا فهمنا أنه هند أجابت الإجابة من المرأة وقبول لها، بحيث أنه هند لم ترد ولم تجب، لا هي ردت زيد ولا قبلته، كما لو سكتت ولم يعرف من سكوتها الرضا بذلك، يعني لم يكن دال على القبول. فحينئذ لو انتفى الأمران يعني الرد والإجابة، هل يحرم على الخاطب الثاني أن يتقدم بالخطبة لها أو لا يحرم؟ الشارع يقول ظاهر الحديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ومن قوله على خطبة أخيه ظاهر الحديث التحريم أيضا، يعني التحريم مطلق شامل للأمرين، ما لو قبلت وأجابت، وما لم لو لم يعرف منها الرد والإجابة. الحديث مطلق شامل للأمرين في قوله لا يخطب، فبالتالي النهي راح يتعلق بالخطبة بعد الخطبة، يعني مطلق الخطبة الثانية بعد الأولى حرام لا تجوز. نعم. فلهذا قال فظاهر الحديث حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه التحريم أيضا مطلقا، وإن التحريم شامل للأمرين من قوله لا يخطب، وإن هذا النهي متعلق بالخطبة بعد الخطبة. لكن استدراك، لم نقف على قائل به، يعني ما وجدنا قائل من فقهائنا يقول إنه في هذا المورد، يا مورد انتفاء الأمران يحرم على الخاطب الثاني أن يخطب المرأة، ما وجدنا قائل به بالتحريم من فقهائنا. ولو خالف، يعني من خالف الخاطب الثاني وخطب، احنا قلنا ما يجوز شرعا وتكليفا يخطب على خطبة أخيه، يحرم ذلك على القول بالحرمة، يحرم ذلك. طيب إذا هذا الخاطب الثاني خالف وارتكب العصيان والحرمة وتقدم الخطبة هند، لو خالف الخاطب الثاني وخطب هل عقده صحيح؟ طبعا لا إشكال هو على القول بالحرمة، لا إشكال إنه ارتكب حرمة تكليفية، بس السؤال هل توجد حرمة وضعية بالنسبة للعقد اللي عقده، هل هو صحيح أم فاسد؟ قال المصنف لو خالف وخطب وعقد فعقده صح، صح العقد، يعني شنو؟ ليس حرام بالحرمة الوضعية وليس فاسدا، وإن كان هو ارتكب حرمة تكليفية. نعم، هي أجابت، هي مو عقدت، لا أجابت بالقبول، زيد مو خطب هند، قالها هل ترضين أن أكون زوجا لك؟ قبلت، قالت أرضى بخطبتك وزواجك، بس بعدهم ما عقدين، هاي بس يسموها خطبة. خطبة الخطبة شنو؟ يعني طلب المرأة للزواج، بعدهم إذا عقد عليها بعد ما يقدر خالد يرجع بعد يتقدم، لأن يعني صارت ذا الزوج، كلامنا بالخطبة، يرجع خالد بعد خطبة أخيه زيد يريد هم يتقدم لها بالخطبة، إن قل الخالد إذا خطبتها مرة أخرى على خطبة أخيك المسلم ارتكبت حرام تكليف شرعا على القول بالحرمة، لكن إذا عقد وقبلت المرأة وصار عقد نقول له عقدك صحيح.
إذا هي أجابت للزوج.
أي.
ثم خالد جاء وهو يقبل.
أي نعم. وقبلت. وقبلت. إذا قبلت.
قبلت من ناكلاً وقبلت من.
نعم.
خالد. أي.
لا بتحرم عليه خالد إذا عقد عليها ارتكب حرمة تكليفية لكن عقده صحيح نعم. وإن فعل محرما شنو الأمر المحرم؟ الخطبة، طلب المرأة للزواج بعد إجابة الغير، إذ لا منافات بين تحريم الخطبة وصحة العقد، يعني ماكو ملازمة بين الحرمة التكليفية والوضعية. هو صحيح ارتكب حرمة تكليفية من جهة تحريم الخطبة وهو خالف وطلب المرأة للزواج والخطبة، لكن ما عنده حرمة وضعية والعقد اللي أوقعه عقد شنو صحيح. ما هو السبب؟ لأن هذا النهي ما لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يتعلق بأمر خارج عن حقيقة العقد. هو يتعلق بأنك ماذا؟ لا تخطب امرأة خطبها أخيك المسلم، لأن هذا يثير الشحناء والبغضاء، بس ما إلى علاقة بالعقد وحقيقته وصحته وفساده. طبعا هذا خلافا لبعض أهل العامة حيث ذهبوا إلى فساد العقد وتمسكوا بالنهي اللي وقالوا إن النهي يدل على الفساد. نعم، لكن هذا ممنوع على رأي مذهبنا الإمامية، لأن النهي لم يتعلق بالعقد، النهي يتعلق بمن؟ بالخطبة. الخطبة هي ماذا؟ المنهي عنها. وقيل عندنا قول آخر في المسألة، تكره الخطبة مو حرام مثل ما ذهب الشيخ الطوسي في بعض كتبه، لا لا هي مكروهة بها كراهة بعد إجابة الغير من غير تحريم. يعني لو زيد طلب هند ووافقت وأجابته، من يجي خالد يطلب هند مرة أخرى بعد إجابة الخطبة لأخيه المسلم زيد، هو لم يرتكب محرم لكن ارتكب أمر مكروه مبغوض شرعا بعد إجابة الغير من غير تحريم. هذا القول قاله المحقق الحلي في كتابه المختصر النافع، واختار أيضا الفقيه الفاضل المقداد السيوري في كتابه التنقيح الرائع، بل بعض الفقهاء نسبه إلى المشهور. نعم، يعني قال مشهور فقهاءنا يقولون بالكراهة وعدم الحرمة. هسه نأتي السؤال، ما هو مستند الكراهة وعدم الحرمة؟ أولا قال لأصالة الإباحة، يعني لو شكينا أنه الخطبة خطبة الثاني على الأول هل هي حرام أو ليست حرام، الأصل الإباحة، يعني يجوز يخطب مرة ثانية، الأصل الإباحة وعدم الحرمة بعد عدم تمامية الدليل اللي دل على الحرمة، خصوصا أنه هذا الحديث النبوي اللي يقول فيه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه هذا حديث ضعيف سندا، لأن مروي عند كتب أهل العامة ما مروي من طرقنا، يسموه عامي، حديث عامي روته العامة، لم يوجد في طرقنا وكتبنا ومجامعنا الروائية. ونبقى نتمسك بأصالة الجواز والإباحة، لهذا نرى أنه أكثر من فقيه واحد من فقهائنا ذهبوا إلى الكراهة وعدم الحرمة، هذا أولا. اثنين، وعدم صيرورتها بالإجابة زوجه، يعني المرأة المخطوبة مجرد أنها تجيب الخاطب الأول وتوافق على الخطبة هذا لا يعني أنها أصبحت زوجة له، لأن المرأة متى تصبح زوجة للرجل؟ بالعقد، ولحد الآن لم يحصل عقد بيناتهم، إنما مجرد هي إجابة وقبول المن للرغبة في الزواج. وهذا الدليل الثاني على الكراهة وعدم الحرمة، وعدم صيرورتها يعني المرأة المخطوبة بالإجابة عندما تجيب وتوافق زوجة المن للخاطب الأول. الدليل الثالث، ولعدم ثبوت الحديث كحديث النهي عن الدخول في سومه، هذا الحديث اللي قلنا قليلا الحديث النبوي اللي يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، قلنا هذا حديث ضعيف سندا مروي في كتب العامة، وإن كان في بعض كتبنا نقل مثل عوالي اللآلئ، وإلا فهو حديث مروي عن الطرق العامة مثل كنز العمال، السنن الكبرى، مال البيهقي. طيب، لعله البعض يقول هذا ما يجوز، لأنه المسلم ما يجوز يدخل في سوم أخيه المسلم. مر علينا إذا تذكرون أخوتي في باب التجارة، المسلم أو المؤمن لا يدخل في سوم أخيه المسلم، يعني إذا أخوه المسلم تعامل وراد يجري معاملة مثل عقد بيع ما يجوز أنت تدخل في سومه. هنا نفس الكلام، إذا الخاطب زيد أراد يدخل في معاملة لإجراء عقد مع هند وهو عقد الزواج، ما يجوز لخالد يدخل في سومه ومعاملته. طبعا لهذا قال هذا حديث المناهي ألا يدل على عدم الجواز؟ نقول حديث النهي عن الدخول في سوم الغير، سوم المؤمن اللي هو بمعنى المعاملة، أيضا حديث ضعيف سندا وغير ثابت، لأن مروي عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه في حديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم. لهذا قال ولعدم ثبوت الحديث كحديث النهي عن الدخول في سومه، لأن هذا الحديث غير تام سندا. هذا إضافة إذا قلنا إن لفظة نهى لا تدل على التحريم، يمكن تدل على ماذا؟ على الكراهة أو على عدم الرغبة أو المبغوضية، وهذا أقوى. شنو هذا؟ يعني القول بكراهة الخطبة وليس الحرمة هو الأقوى على رأي الشارع الشهيد الثاني، وإن كان الاجتناب طريق الاحتياط. نعم الشخص الذي يريد أن يحتاط، والاحتياط في الدين مطلوب، أنه يجتنب أن يتقدم على خطبة أخيه المسلم إذا شخص آخر تقدم بالخطبة، وإن كان هو يدل يعني غاية ما يدل على الكراهة، بس الاحتياط حسن على كل حال، والاجتناب عن الدخول في الخطبة الثانية هو طريق الاحتياط. هذا كله يعني الحكم بحرمة الخطبة أو الكراهة على القولين، هذا كله في الخاطب المسلم، يحرم على الخاطب المسلم أن يدخل في خطبة أخيه المسلم. أما الذمي مثل اليهودي النصراني المجوسي، إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها، لأن هذا طبعا على القول اللي يقول إنه يجوز للمسلم أن يتزوج الذمية ابتداء. يعني أكو ذمي نصراني اتقدم على خطبة امرأة نصرانية وهي وافقت وأجابته، يجوز للرجل المسلم يتقدم لخطبة المرأة الذمية؟ نعم يجوز ذلك. الذمي إذا خطب الذمية كالنصران إذا خطب النصرانية لم تحرم خطبة المسلم لها للذمية. لماذا؟ أول قطعا، قطعا يعني بدون خلاف أو شك أو ريب. لماذا؟ للأصل، لأن الأصل الإباحة والجواز، لو شكين يجوز للمسلم أو لا يجوز، فالأصل ماذا؟ الإباحة، بعد عدم وجود دليل يدل على الحرمة. وعدم دخوله في النهي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على خطبة أخيه، يعني حتى الحديث اللي احنا تمسكنا به لحرمة الخطبة بعد إجابة الغير، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا مختص بمن؟ بالمسلم. المسلم يحرم أو يكره على القول الثاني أن يدخل في خطبة أخيه المسلم، والذمي ليس أخو المسلم، إذن هو خارج، الذمي لا يصدق عليه أخي المسلم، إذن هو خارج عن النهي اللي ورد في الحديث. أما المسألة 19 إن شاء الله يأتي الحديث فيها والكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.